السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم مع برنامجي وبرنامجكم بكل اختصار. أحمد ربي سبحانه وتعالى وأثني عليه الخير كله، وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، فصلوا عليه وعليهم. أما بعد، فقد اخترت لكم مجموعة من المختصرات المنوعة أدلي بها بين أيديكم، على الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. كنا قد تحدثنا في حلقة ماضية كبداية يسيرة عن اسم الله سبحانه وتعالى الرب، والله عز وجل يقول الحمد لله رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن السواك: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فكلمة الرب على الإطلاق لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، أما على غير الله فتطلق مقيدة: فلان رب الدار يعني ملك الدار، فلان رب ذاك العبد يعني سيده. أما الرب على الإطلاق فلا ربوبية مطلقة إلا لله الواحد القهار. وربوبية الله سبحانه وتعالى نوعان كما ذكر أهل العلم: ربوبية عامة على الخلق كلهم، فالله عز وجل هو خالق الخلق، فالله رب السماء ورب الأرض ورب الأفلاك ورب العرش ورب الكرسي ورب الكفار ورب المسلمين ورب الجبال ورب الأشجار، إذن هذه ربوبية عامة، لا يستطيع أحد أن يخرج من هذه الربوبية العامة. حتى الملاحدة يقولون لا إله والحياة مادة، ما نؤمن أصلا بوجود رب، نقول لا يمكن أن يخرجوا من ربوبية الله عز وجل العامة، فهم عبيد لله سبحانه وتعالى شاءوا أم أبوا، مع أنهم يقولون عبارتهم: ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع ومرحلة بين المرحلتين. لا، هناك إله خالق عظيم كبير قدير، خلقنا وقدر أن نعيش في هذه الحياة الدنيا، ثم سيميتنا ويبعثنا يوم القيامة. ثم الربوبية الخاصة، والربوبية الخاصة هي ربوبية الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، فهو ربهم المدافع عنهم، فهو ربهم الخالق لهم، فهو ربهم المساند لهم، فهو ربهم الموفقهم المعين لهم والمسدد لهم. وهذه الربوبية ليست لكل أحد، إنما هي للمؤمنين بهم. والربوبية في أصلها من تربية الشيء، فالله عز وجل يربينا بنعمه، الله سبحانه وتعالى يربينا بعطائه، الله سبحانه وتعالى يربينا بجوده. فيربي الله سبحانه وتعالى فينا شيئين: الشيء الأول قلوبنا بالإيمان، قلوبنا بمحبته ومحبة ما يحبه سبحانه وتعالى، قلوبنا بمعرفة أسمائه وصفاته، ويربي سبحانه وتعالى أجساد المؤمنين بما أحله لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري: إن أول ما ينتن من ابن آدم بطنه، فمن استطاع منكم ألا يأكل إلا طيبا فليفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر: أيما لحم نبت على السحت فالنار أولى به. فهذه تربية الله عز وجل للمؤمنين، يربي قلوبهم بالإيمان والعلم النافع، ويربي أجسادهم على ما أباحه لهم. أما الكفار فيربي الله عز وجل أجسادهم بما قدره لهم سبحانه وتعالى وأعطاهم، لكنه لا يربي قلوبهم ولا يربيهم بالحلال، لأنهم زاغوا عن منهج الله سبحانه وتعالى. فإن رجعوا إلى الله رجع الله عز وجل إليهم بعطائه وتوفيقه وتسديده. بعض أهل العلم يزيد نوعا ثالثا، وهذه سمعتها من الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول: ربوبية عامة وربوبية خاصة وربوبية أخص، وهذه ليست إلا لأنبياء الله سبحانه وتعالى ورسله، فهو يربيهم سبحانه وتعالى بما ينزله عليهم من الوحي. ومسألة النبوة والرسالة هذه لا يمكن أن تكتسب اكتسابا، إنما هي اصطفاء من الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، قل أأنتم أعلم أم الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار. هذه لو مكث الإنسان في غار حراء 100 سنة لما نزل عليه الوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نبي بعدي، والله عز وجل حكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. فهي لا تأتي لا بالتمارين الذهنية ولا بالتمارين الرياضية ولا بالخلوات، ولا تأتي بالتسبيحات والتكبيرات، هذه مسألة قد انتهت. وبناء عليه يا أيها الإخوة، قسم أهل العلم العبودية قسمين: عبودية عامة وعبودية خاصة. أما العبودية العامة فيدخل فيها كل أحد، كما قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. فكل هذا الكون خاضع ذليل لأمر الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يخرج شيء في هذا الكون عن أمر الله، لا يمكن، حتى كفر الكافر بأمر الله بتقدير الله، لكن الله لم يجبره على كفره، إنما هو باختياره هو. فالله عز وجل أعطاه سمعا وبصرا وفؤادا، يستطيع أن يختار، يستطيع أن يذهب، يستطيع أن يرجع، يستطيع أن يقرر، يستطيع أن يقدم، يستطيع أن يحجم، لكن ما في شيء في هذا الكون يحصل إلا بأمر الله سبحانه وتعالى وعلمه ومشيئته وتقديره. العبودية الثانية العبودية الخاصة، هذه عبودية أهل الإيمان لله سبحانه وتعالى، عبودية الاختيار، اختاروا الله سبحانه وتعالى ربا، اختاروا الإسلام دينا، اختاروا النبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ومتبعا بالنسبة لهم، اختاروا الحق وهم يستطيعون أن يختاروا الباطل، اختاروا الحلال وهم يستطيعون أن يمارسوا الحرام، اختاروا العفة وهم يستطيعون أن يرتكبوا الزنا والفاحشة، اختاروا قراءة القرآن وهم يستطيعون أن يقرأوا الشعر والأدب الفاضح والمكشوف، اختاروا أن يبروا بآبائهم وأمهاتهم وهم يستطيعون أن لا يلتفتوا إليهم، عبودية الاختيار. وهي الآيات الكثيرة التي تتحدث عنهم، مثل قول الله سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهذه هي العبودية الخاصة. أنتقل بعد ذلك إلى مختصر، وهو حديث عظيم، وهو فتح من الله عز وجل لنا ورحمة من الله سبحانه وتعالى بنا. في الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والنبي على جناح سفر، يا رسول الله احملني معكم، أنا سأسافر معكم للغزو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستطيع، ليس عندي ما أحملك عليه، ما عندي دابة ولا عندي سلاح. فقال أحد الصحابة وقد سمع اعتذار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: يا رسول الله، أنا أعرف فلانا عنده فضل دابة وفضل سلاح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا إليه، فإن الدال على الخير كفاعله. الله أكبر، الدال على الخير كفاعله. في أحيان كثيرة لا نستطيع أن نفعل الخير بأنفسنا، لا نستطيع أن نباشر الخير، فقراء، مساكين، أحداث تكون في الأمة الإسلامية، عندي مال، ما عندي مال، إن المال الذي عندي عسى أن يكفيني ويكفي أولادي، لكن أستطيع أن أصبح وسيط خير، فأكلم الغني عن الفقير، وأكلم الصحيح عن المريض، وأكلم القادر على العاجز، فأكون وسيط خير، وأكلم على مريد الزواج، مريد العفة، مريد التحصن، أدله على المرأة الخلوقة الطيبة ذات الدين والأدب، فأكون وسيط خير. الدال على الخير كفاعله. النبي يتكلم باللغة العربية الفصحى، يعني أنت لست الذي أنفقت 100,000 ريال من أجل بناء ما يسمى بالكرفانات ليعيش فيها الفقراء والمساكين في سوريا ولا في الأردن ولا في لبنان ليحتموا بها بأمر الله عز وجل من البرد الشديد، لست أنت الذي أنفقت، نعم، لكني أنا دللت، قلت: يا أيها التاجر، هناك مؤسسات موثوقة نظامية تحت ضوء الشمس تعمل، تقيم كرفانات تسكن فيها العوائل، تحتمي بها من هذا هذه العواصف الثلجية وهذا البرد القارس، هو الذي دفع، أنا مجرد وسيط. طيب ما الذي لي؟ لك كما لهذا الإنسان، الدال على الخير كفاعله، كأنك أنت الذي أنفقت. إذن هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، علينا أن نثني على الله بها، وعلينا أن نحمد الله عز وجل عليها، وعلينا أن نستثمر هذه النعمة فندل على الخير. فالدال على الخير كفاعله، كما أن الدال على الشر كفاعله والعياذ بالله. من دل على شر فكأنه فعل الشر. كثير من الشباب ربما ما زنى، لكن يخبر بعض زملائه: ترى الدولة الفلانية يحكى أن فيها زنا، وفيها بغايا جميلات، وفيها رخص في شرب الخمور، فيدلهم على الشر. هو شرب ما هو شرب الخمر ما شرب الخمر، هو زنى ما زنى، لكن أصبح مثلهم لأن الدالة على الركة كفاعله والعياذ بالله. فبعض الناس مبارك، بعض الناس الله سبحانه وتعالى وفقه، وبعض الناس محروم، لم يفعل الشر وكسب الإثم نفسه، وبعض الناس لم يباشر الخير ومع ذلك كسب الأجر نفسه، وهذا تفضل من الله سبحانه وتعالى على بعض عباده. كذلك من المختصرات ذاك المختصر الذي يتعلق بأولياء الأمور ويتعلق كذلك بالنساء أنفسهن وخاصة الشابات. تقول هذه الحكمة وقد حفظتها ولله الحمد والمنة واستفدت منها كثيرا منذ ما يقارب 20 سنة، لأن يفوتني القطار خير من أن يدهسني القطار. نعم، إن فاتني القطار فهناك قطار آخر سيأتي بعد ساعة، سيأتي بعد ساعتين، فدائما محطات القطارات مشغولة، يأتي القطار يفوتني، يأتي القطار الثاني، هذا أفضل من أن أتعجل فيدهسني القطار. نستفيد من هذا المعنى في ماذا؟ أن بعض البنات أحيانا يتقدم لها من لا يستحقها، ربما تأخرت سنة أو سنتين، أصبحت مثلا في الرابعة والعشرين من عمرها، بل ربما وصلت إلى 30، فاقت 30، وصلت إلى 40، فجاءها من يريد أن يخطبها، فجاء ولي الأمر سأل عنه، فإذا بسمعته سيئة وأخلاقه مشينة، وكل يتحدث عن بخله، وكل يتحدث عن إهماله في الصلاة، وعن أن عليه علامات استفهام، وعنده أفكار غير صحيحة، فيحتار هذا الأب وتحتار البنت، هل أقبل أو لا أقبل؟ وتطبق تلك المقولة لا يفوتنك قطار الزواج، لا يفوتني القطار، ما دمت مع إنسان ليس بمرضي لا في أخلاقنا ولا في ميزان الله سبحانه وتعالى فليفت هذا القطار، خير من أن يدهسني هذا القطار، خير من أن أتعجل فأقبل الزواج بإنسان ما يستحق أن أقبل منه الزواج، ثم بعد ذلك يذيقني الأمرين ويريني كما يقولون نجوم الليل في رابعة النهار بسبب أخلاقه وسوءه. وكم من البنات تعجلنا في القبول ثم بعد ذلك ندمنا على ما أقدمنا عليه. وبعض الآباء يضغط على البنت، يا بنتي من سنة سنتين لم يمر أحد لخطبتك فلنقبل هذا، طيب يا أبي يشرب المخدرات، يا أبي يشرب الدخان، يا أبي لا يصلي، يا أبي سمعته سيئة، لعل الله أن يهديه على يديك ويمكن أن تظلي على يديه. ورد في الحديث وأثبته بعض أهل العلم وضعفه آخرون، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. لكن من إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه؟ ما قال النبي إذا أتاكم من لا ترضوا دينه وخلقه فزوجوه وأصلحوه وأثروا عليه واكسبوا أجره، لا، ليست القضية رحلة 5 أيام 6 أيام شهر شهرين ثم أغيره، ليست القضية لباسا أغيره، ليست القضية حذاء أغيره، هذا زواج، هذا سينقلني من بكر إلى ثيب، هذا سينقلني من ثيب إلى مطلقة، فلا يمكن أن أقبل بهذه السهولة. يا أخيتي يا بنيتي ابقى في بيتنا معززة مكرمة، فإن جاءك من يحترمك ويقدر هذا الميثاق الغليظ، وإلا فلتبقي في بيتك معززة مكرمة، خير من أن تخوضي هذه التجربة واضحة المعالم من بدايتها. دعوني أتحدث وليست بفلسفة، سأوضح لكم إن شاء الله تعالى عن قوة المنطق ومنطق القوة، وسأضرب لهذا الكلام مثالا. الآن أعداء الله عز وجل وخاصة من اليهود يعاملوننا كعرب ومسلمين بقوة المنطق، لا، ليس عندهم منطق، منطقهم معوج، منطقهم منطق السياسات اللعينة الحرباوية المتلونة المصالح، منطقهم منطق الظلم، إنما يعاملوننا بمنطق القوة. هناك فرق بين قوة المنطق ومنطق القوة، فهم يعاملوننا بالقوة ولا يردعهم بناء على ذلك إلا منطق القوة، فهم يعاملوننا بالقوة، يعاملوننا بالسلاح، يعاملوننا بالطرد، بالقتل، بالسجن، بالاغتيالات، بالاجتياح، فنحن نأتي إليهم ونعاملهم بالأخلاق ونعاملهم بالعقل السليم، هم لا يلتفتون إلى العقل السليم، هم ينظرون إلى مصالحهم، فما تأتي تحاجهم بالمنطق السليم، هم لا يقبلون المنطق، منطقهم القوة، منطقهم القوة. وقد قيل لا يفل الحديد إلا الحديد، فما دام أنه يعاملك بالقوة بالغلة بالشدة فأنت مضطر إلى أن ترده بمثلها، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ثم بعد ذلك إذا خضعوا للمنطق الصحيح أنا أخضع للمنطق الصحيح، أما أن أناقشه بالأخلاق وأذكره بالآداب وهو يقتلني ويشردني من بلدي هذا لا يمكن. لكن أعطي نفسي فرصة من الزمن حتى أعد تلك القوة التي أستطيع من خلالها أن أقارع هذا العدو. هذا العدو ما وصل إليه إلا بعمل، إلا بتخطيط، إلا بتنظيم، إلا بترتيب. ونحن ما وصلنا إليه من الحالة المزرية كأمة عربية وإسلامية إلا بتساهل حتى وصلنا إلى هذه المرحلة. ومن جد وجد ومن زرع حصد، هذه ليست للمسلمين فقط، هذه لكل أحد، سنة كونية. فما دام أنهم خططوا ودبروا وفعلوا وصلوا إلى ما وصلوا إليه، فيجب نحن أن نعود، وعندنا الإسلام وعندنا القرآن وعندنا النبي صلى الله عليه وسلم وعندنا المؤهلات الاقتصادية. أكثر من 60% من البترول في العالم تحت أطباق ثراء الدول العربية والإسلامية، أكثر من 22% من الغاز الطبيعي في العالم تحت أطباق ثراء دول العالم الإسلامي، عندنا الموقع الجغرافي المميز، عندنا العدد السكاني العظيم، عندنا العقول المتفتحة، عندنا الذكاء الخارق، عندنا القدرات، عندنا الإمكانيات، يجمعنا إسلام، يجمعنا لغة، يجمعنا قرب، يجمعنا عادات وتقاليد، جميع الأسباب التي ينجح الإنسان من خلالها موجودة. نحتاج إلى عزيمة صادقة، نحتاج إلى إرادة جادة والاستعانة بالله سبحانه وتعالى قبل ذلك وبعده. وإذا رأى الله عز وجل منا كشعوب ومنا كحكومات وإن منا كمؤسسات، والله ليعيننا الله سبحانه وتعالى ويسر لنا الأمور. لكن لا بد أن نبدأ بالخطوات الأولى. وبناء عليه أقول إذن هؤلاء اليهود والصهاينة وأعداؤنا من جميع الملل والنحل الذين استولوا على بلادنا وقتلوا نساءنا ويتموا أطفالنا عاملونا بمنطق القوة، فلا يصلح معهم قوة المنطق. إن السلام حقيقة مزعومة، والعدل فلسفة اللهيب الخابي، لا عدل إلا إن تعادلت القوى وتصادم الإرهاب بالإرهابي. نحن ليس عندنا إرهاب إلا ما ذكره الله عز وجل في القرآن بقيوده، عندنا جهاد نقي صاف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا نظلم أحدا، لا نخطئ على أحد، لا نغدر بأحد، لكن إن غدروا بنا هنا لابد أن نؤدبهم. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ذهب إلى المدينة عاهد اليهود، لم يقتل منهم أحدا، لم يغدر بهم، لم يخلف وعدا، عاهدهم معاهدة. لكن لما غدر اليهود أدبهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال نجلس في اجتماع نتداول الأمر، لا، تخطئون أؤدبكم حتى تعرفوا أنكم لستم أمام إنسان يتساهل معكم ويتسامح معكم فتصعدون عليه مرة ثانية. ولو أخذ ساسة العرب والمسلمين من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الطريقة المثلى للتعامل مع اليهود والصهاينة والأعداء لا اختصروا على أنفسهم مسافات كثيرة وأزمنة عديدة، لكنهم تركوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم جانبا. كذلك أنتقل إلى مختصر آخر عبارة عن جولة سريعة مختصرة في حياة عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من هو عبد الله بن سلام؟ هذا أحد اليهود الذين كانوا في المدينة، وكان عنده شيء من العلم بالتوراة والإنجيل وأوصاف النبي المنتظر. وفعلا بعث الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ومكث في مكة 13 عاما، ثم انتقل إلى المدينة. علم عبد الله بن سلام بأن محمدا المدعى بأنه النبي وأنه الرسول سيأتي إلى المدينة. عبد الله بن سلام عنده مجموعة من المعلومات الموثوقة التي تدل على أو يستطيع أن يختبر هذا النبي من خلالها، أهو نبي حق أم هو كذاب ودجال. يقول: فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انجفل الناس إليه، لأنهم ينتظرونه، أحرقهم الشوق لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يعرفونه، ما كان هناك صحف ولا مجلات ولا قنوات فضائية، يسمعون عن سيرته عن أدبه، يسمعون بأن الإنسان يأتي إليه فيحبه من أول نظرة ويشتاق إليه ويستمتع بالنظر إليه، فما بالك إذا تحدث معه، فما بالك إذا عانقه ولامسه وعاشره وتحدث معه. فعبد الله بن سلام يقول: انجفل الناس إليه. يقول: فانجفلت مع من انجفل، جئت إليه أنظر. يقول عبد الله بن سلام: والله ما إن وقعت عيناي على وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. ما احتاج عبد الله بن سلام أن يختبر النبي صلى الله عليه وسلم بما عنده من المعلومات، يقول: أصلا من حين وقعت عيناي على وجهه قلت هذا الوجه لا يمكن أن يكذب، هذا الوجه لا يمكن أن يكون دجالا، كيف يكذب على الناس ويكذب على الله سبحانه وتعالى؟ هذا وجهه وجه السماحة، هذا وجهه وجه الصدق، هذا وجهه وجه النور، ما يمكن أن يكذب. يقول: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذا ما يقوله إلا نبي. الأنبياء ما يأتون بفلسفات، ما يأتون بمعادلات حسابية، الأنبياء يأتون بدعوة واضحة، دعوة بينة، ما يحتاج لأن يجتمعوا عند العلماء ليشرحوا لهم هذه العبارات أو يغوصوا في أعماق الكتب. أيها الناس أفشوا السلام، السلام، السلام باللسان، السلام بالقلب، السلام بالفعل، أفشوا السلام، نحن أهل السلام الحقيقي، أفشوا السلام وأطعموا الطعام، أطعموا الطعام للفقراء والمساكين، بل حتى كهدية للجيران والأصحاب. يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعهد جيرانك، فأكثر ماءها، ما قال أكثر لحمها أو ما فيها من الخضروات. أبو ذر ما عنده شيء، مسكين فقير، لكن على الأقل أكثر ماءها، يكون في شيء من الطعم، تعهد جيرانك، هي جهد المقل. وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، قال وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، عبارات مختصرة واضحة. يقول عبد الله بن سلام: فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهدت شهادة الحق بين يديه: يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله، لكن يا رسول الله لا يعلم اليهود بإسلامي في بداية الأمر، فإن اليهود قوم بهت، فقبل أن تخبرهم أو أن يعلموا بإسلامي اسألهم عني، حتى تعلم أن اليهود قوم بهت، يبهتون الإنسان، يدعون عليه كذبا وبهتانا. ما الذي حصل؟ نادى النبي صلى الله عليه وسلم اليهود فحدثهم عن إسلام عبد الله بن سلام، فقالوا: نعوذ بالله أن يسلم عبد الله بن سلام، بعد أن قالوا إن عبد الله بن سلام خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد أسلم. فخرج عبد الله ابن سلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال اليهود: بل هو شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا. فقال عبد الله بن سلام: أما قلت لك يا رسول الله إنهم قوم بهت؟ انتهى الوقت معي، أستميحكم عذرا، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.